فاطمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فيقع الفعل المقدمين على صفه الوجوب ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصليه لا على حكمه الثابت له. كان الكلام في مناقشة المصنف لما عليه الشيخ الأعظم من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، حيث ناقش المصنف الشيخ بدليلين أو بمناقشتين. بعد أن ذكر الدليل الأول ذكر مطلبا اعترف به الشيخ نفسه، وكان ذلك المطلب مؤيدا لما ذكره، ثم خرج بنتيجة. وبعده أمر بالفهم، وكانت النتيجة الأخيرة بعد أمره بالفهم أن تخصيص الشيخ وجوب المقدمة بخصوص المقدمة المقصودة بها التوصل لم يكن تخصيصا بلا مخصص وبلا وجه. ثم بين في الاستدراك بقوله نعم أن قصد التوصل وإن لم يكن معتبرا في أصل الوجوب ولا شرطا في الصحة، إلا أنه دخيل في حصول امتثال الأمر الغيري وتحقق المثوبة. أما الآن فقد بلغ الكلام إلى هذا المقطع الذي يبينه بقوله: فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب. إلى هذا التفريع بقوله فيقع ليس تفريعا على قوله نعم، ولا ربط له بالاستدراك السابق الذي بينه بقوله نعم، بل هو تفريع على أصل الفكرة التي أفادها المصنف في المقام، أعني تفريعا على عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. وإشارة قوله فيقع إشارة إلى بيان الثمرة بين رأي المشهور من كون
mutlaki mukaddimatil wajibi wajibatan wa baina ra'yi asy-syaikhil a'zham min anna khususal muqaddima allati qusida biha التوصل إلى ذيها واجبة حيث بين المصنف في هذا المقطع أن الثمرة بين المسلكين تظهر فيما لو كان هناك عمل ما في حد ذاته وبقطع النظر عن مقدميته لعمل آخر حراما ما إذا كان في حد ذاته حراما ثم صار العمل هذا مقدمة لواجب فعلي منجز فحينئذ إذا أتى المكلف بهذا العمل بهذا العمل لا بداعي التوصل به إلى فعل ذلك الواجب بل بداع آخر من سائر الدواعي فها هنا تظهر الثمرة بين المسلكين جلية أما على مسلك المشهور فذاك العمل فذلك العمل حيث أن له جنبة مقدمية في الواقع ومقدمة الواجب واجبة مطلقة جنبين الحال على مسلك المشهور فحيث أن لذلك العمل جنب مقدمية في الواقع ومقدمة الواجب مثال عمل مقدم علما لواجب فعلي منجز ومقدمة الواجب واجبة مطلقة فيكون العمل هذا واجبا في الواقع وليس حراما وأما على مسلك الشيخ الأعظم فحيث لم يؤت بذاك العمل بقصد التوصل به إلى ذي المقدمة إلى فعل الواجب لذا لم يتفق بوصف الوجوب المقدم وإنما يكون محكوما كحكم شنو هذا العمل وإنما يكون محكوما بذلك الحكم السابق على مقدم بمقدميته ألا وهو الحرمة، فيكون العمل هذا على مذاق الشيخ حراما فحسب. هذه هي الثمرة بين مسلكي المشهور المختار لدى المصنف أيضا ومسلك الشيخ، والتي بينها هذه الثمرة والتي بينها في هذا المقطع بقوله فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب إله. ثم في المقطع الذي يتلو هذا المقطع، أعني قوله فيقع الدخول في ملك الغير إله، هذا المقطع الثاني اللي يجي بعدها أخير هذا المقطع. ثم في المقطع الذي يتلو هذا المقطع ذكر مثالا المن لما أفاده في المقطع السابق، ما أفاد من شنو بيانه من الثمرة، ذكر مثالا لما أفاده في المقطع السابق من الثمرة. وفي الواقع أنه بين في المقطع الأول، فصار عندنا مقطعين، المقطع الأول يعني قوله فيقع الفعل المقدم، المقطع الآخر فيقع الدخول في ملك الغير. وفي الواقع أنه بين في المقطع الأول كبرا كلية، وبين في المقطع الآخر مصداقا من مصاديقها، وطبق تلك الكبرى على صغرا من صغرياتها. ففي المقطع الأول بيّن قضية كبروية، قال فد عمل ما إذا صار هو حرام وقع مقدمة لواجب فعلي، فعلى مبنى المشهور، حيث هو جاي يبين على ماذا؟ يبين الكلام على مختار المشهور، ومن خلاله نعرف أنه على مسلك الشيخ ماذا؟ فعلى مسلك المشهور إذا وقع الفعل المقدم على صفة الوجوب، فعلى مسلك الشيخ ماذا؟ لا يقع على صفة الوجوب، لأنه لم يقصد به التوصل إلى فعل الواجب، بل يكون محكوما، وذاك يقول لا على حكمه السابق، فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب. بعدين يجي يقول لا على حكمه السابق، تعريض لمن؟ تعريض لي ما عليه الشيخ الأعظم. بعد هذه الكبرى بيّن فد مثال صغرى، قضية الدخول في ملك الغير بدون إذنه إلى آخره. فبين في المقطع الأول كبرا كلية، وفي المقطع الآخر صغرا من صغرياتها، وطبق تلك الكبرى على صغرا من صغرياتها. المثال ما هو؟ أو الصغرى ما هي؟ أو المصداق الذي ذكره مثالا ما هي؟ المثال نقطة شارحة، الدخول حسب المثال وجايبه رحمه الله، الدخول في ملك الغير بدون إذن مالكه. لا شبهة في أنه حرام في أن هذا الدخول في أنه حرام لمكان غصبيته. فلو صار هذا الدخول في الأرض المغصوبة مثلا، فلو صار مقدمة لواجب فعلي منجز من قبيل إنقاذ الغريق الواجب، هو يقيده، أو من قبيل إطفاء الحريق الواجب أيضا يقيد الإنقاذ بواجب، الإطفاء بواجب لما ستعرفونه، أو ما شاكلوا ذلك، وضمنا لا يخفى أن المقدمة إما منحصرة أو غير منحصرة. فارزة، وبحثنا فعلا في المقدمة المنحصرة، هنا تظهر الثمرة، وبحثنا فعلا في المقدمة المنحصرة. بمعنى ايش تعني المقدمة المنحصرة؟ بمعنى أن الطريق إلى امتثال وإتيان ذلك الواجب الفعلي منحصر بهذا الحرام، ولا طريق آخر لدي له. يعني الطريق إلى أن تمتثل هذا الواجب الفعلي وتنقذ الغريق الواجب أو تطفئ الحريق الواجب منحصر بمن؟ بهذا الحرام، أعني الدخول في الأرض المغصوبة. نرجع إلى المثال، الدخول في ملك الغير بدون إذنه، وصار الدخول هذا مقدمة منحصرة. هاي الآن استفدناها بعد هذه المعلومة، وصار الدخول مقدمة منحصرة لمن؟ لإنقاذ الغريق الواجب أو نحوه. فها هنا فروض أربعة، الفرض الأول، ما إذا دخل المكلف الأرض المغصوبة مثلا، هو مثل ملك الغير، احنا نجيب في المثال الأرض المغصوبة مثلا، وهو يعلم بأن هذا غصب، يعني الدخول العمل هذا مالته غصب ولا يجوز له شرعا، إلا أنه رغم ذلك دخلها، ولكن من دون أن يكون ملتفتا ومتوجها إلى المقدم الدنيا والتوقف، يعني من دون أن يكون ملتفت إلى أن دخول هذا مقدمة علمان، في الواقع صاير هو شنو؟ صاير مقدمة لواجب فعلي منجز، من دون أن يكون ملتفتا إلى المقدمية والتوقف، فدخلها لا بقصد التوصل، لا بقصد التوصل به أي بالدخول إلى فعل الواجب. فهنا دخل مع العلم، أي مع العلم بأن دخول ماذا؟ غصب، ولكن من دون التفات إلى المقدمية والتوقف. فهنا على مسلك الشيخ الأعظم، فعلى مسلك الشيخ الأعظم يكون دخوله هذا حراما ومعصية. ليش حراما ومعصية؟ وأما من باب المقدمة فلم يتفق دخوله هذا في صفة الوجوب. لما؟ لفرض فقدان قصد التوصل المعتبر لديه رحمه الله في ماذا؟ في اتصاف المقدمة بصفة الوجوب. وأما على مسلك الآخوند والمشهور، فحيث أن دخوله هذا له جنبة مقدمية في الواقع فيقع الدخول هذا على صفة الوجوب ولا يكون حراما لعدم إمكان الجمع بين الضدين. غاية ما في الأمر، يعني اللي يلزم على مسلك المشهور ماذا؟ غاية ما في الأمر أن الشخص هذا حيث لم يكن ملتفتا إلى المقدمية، فبطبيعة الحال لا يكون دخوله الأرض المغصوبة لا يكون بقصد التوصل إلى فعل الواجب، بل بداع آخر من سائر الدواعي. فمن أجل ذلك يكون متجرئا في ارتكاب هذه المقدمة، يعني متجرئا في دخوله هذا. ليش متجرئ؟ لأنه دخل الأرض المقصوبة وهو يعلم. أول الفرض الأول في بداية تقريره، ما إذا دخل المكلف الأرض المغصوبة وهو يعلم بأن هذا غصب وهو غير جائز شرعا، مع ذلك تجرأ ودخل. فهنا التجرؤ يأتي هنا على منه؟ على ارتكابه المقدمة، يعني على هذا الدخول هو متجرئ. أما دخوله هذا يقع على صفة الوجوب أم لا على مسلك المشهور؟ نعم يقع، ولا يكون حراما، ولا يمكن أن نجمع بين الحرمة والوجوب في عمل واحد. أما على مسلك الشيخ فيقع هذا حراما، وأما من باب المقدمة فلا يقع على صفة الوجوب. ليش؟ لفقد قصد التوصل المعتبر لديه في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. الفرض الثاني، فالفرض الأول على مسلك المشهور لا معصية بل تجري، والتجري على ارتكاب المقدمة. الفرض الثاني ما إذا دخل الأرض المغصوبة وكان ملتفتا. فرق هذا عن سابقه، هناك من غير أن يكون ملتفتا إلى المقدمية، هنا وكان ملتفتا إلى مقدمية دخوله هذا لواجب فعلي منجز كإنقاذ الغريق مثلا، ولكن كان وروده لا بداعي التوصل بالدخول إلى إنقاذ الغريق، بل كان وروده بداعي السياحة في الأرض المغصوبة. ففي هذا الفرض أيضا على مسلك الشيخ الورود هذا حرام وغصب، وأما من باب المقدمة وكون هذا الورود مقدمة لفعل الواجب المنجز، وأما من باب المقدمة فلا يتصف بالوجوب لفقد قصد التوصل في المقام. وأما على مسلك المشهور فالدخول هذا حيث كان مقدمة لواجب فعلي، ومقدمة الواجب واجبة مطلقة، فيكون الدخول هذا واجبا واقعا وليس حراما. هذا من جانب، ومن جانب آخر لم يكن الشخص هذا في الفرض هذا متجرعا على ارتكاب نفس المقدمة، لم يكن متجرعا في دخوله هذا. ليش؟ لفرض التفاته وتوجهه إلى المقدمية والتوقف، توقف يعني توقف الواجب على هذه المقدمة. نعم يكون متجرئا بالنسبة إلى ذي المقدمة. نعم يكون متجرئا بالنسبة لمن؟ إلى إنقاذ الغريق. لما؟ وذلك لعدم قاصده فعل الواجب أعني بالمقدمة. إذ لم يقصد التوصل بالدخول إلى فعل الواجب أصلا، فيكون متجرئا على ذي المقدمة. يعني دخلت وعندك علم بأن هذا غطوب، وكنت ملتفت إلى المقدمية وأن دخول هذا في الواقع هي مقدمة المن إلى إنقاذ الغريق. رغم ذلك عندما دخل لم يكن دخول بقصد التوصل بالدخول إلى فعل الواجب، فيكون متجرئا على ذي المقدمة على إنقاذ الغريق. ففي هذا الفرض الثاني لا معصية على مسلك المشهور، ولكن التجري على ذي المقدمة، بينما في الفرض الأول كان التجري على ارتكاب نفس المقدمة. الفرض الثالث ما إذا دخل أرض الغير وكان ملتفتا إلى مقدمية دخوله هذا إلى إنقاذ الغريق الواجب مثلا، ولكن كان وروده لا بداعي التوصل بالدخول إلى إنقاذ الغريق، بل كان الداعي الأساس في نفسه من الدخول هو السياحة في الأرض المغصوبة. ولكن من هنا راح يبدأ الفرق بين الفرض الثالث والثاني. ولكن قد أكد ذلك الداعي الأساس قد أكده بقصد التوصل بالدخول إلى إنقاذ الغريق، فقصد التوصل ضمناً بين خطين ضمناً متحقق في النفس، بينما في الفرض الثاني كان معدوما اصلا، ما قصد التوصل اصلا. فلذلك كان التجري عليه من؟ كان التجري على ذي المقدمة. هنا قصد التوصل بهذا الدخول الى الانقاذ ضمن الاكو، يعني قصد التوصل اكد به ماذا؟ اكد به ذلك الداعي الاساس في نفسه اللي هو السياحة مثلا في الشط الارضي. ففي هذا الفرض أيضا على مسلك الشيخ أصل الدخول حرام، وأما من باب المقدمة فلم يتفق بالوجوب ليش؟ وذلك لعدم، وذلك باعتبار أن، من قل لفقدي؟ كنا نعلل لفقد قصد التوصل في الفرض، لا نقصد التوصل الضمني موجود متحقق في النفس. وذلك باعتبار أن قصد التوصل لم يكن متمحضا، وإنما هو الضمني، القصد الأساس، الداعي الأساس اللي دعا المكلف إلى الدخول في الأرض، ما هو؟ هو التنزه، هو السياحة في الأرض المقصوبة. يعني لولا هذا القاصد لما دخلها. نعم، بعد أن دخلها بهذا الداعي الأساس أكده بمن؟ فقصد التوصل مؤكد وليس مؤكد. المؤكد الداعي الأساس هو التنزه في الأرض المقصوبة، وذلك باعتبار أن قصد التوصل لم يكن متمحضا 100% في التوصل إلى فعل الواجب. وأما على مسلك المشهور فلا الدخول حرام. ليش؟ لفرض أن له جنب مقدمية في الواقع ومقدم في الواجب، واجب مطلقة، فلا الدخول محرم ولا تجر في الفرض هذا، ولا تجر في المقام في الفرض الثالث. لا بالنسبة إلى ارتكاب نفس المقدمة بين قوسين الدخول، ليش؟ لفرض التفاته إلى مقدميته في الواقع، ولا بالنسبة إلى ذي المقدمة بين قوسين إنقاذ الغريق مثلا، لفرض وجود قصد التوصل إليه إلى فعل الواجب ضمنان، حيث قصد المكلف فعل الواجب ضمنان. ففي الفرض هذا الثالث لا معصية ولا تجري. في الفرض الأول لا معصية، ولكن التجري على ارتكاب نفس المقدمة. في الفرض الثاني لا معصية والتجري بالنسبة إلى ذي المقدمة. في الفرض الرابع لا معصية ولا تجري على مسلك المشهور. الفرض الرابع وهو ما لم يتعرض في المتن، وهو ما إذا كان الدخول في الأرض المغصوبة، ما إذا دخل الأرض المغصوبة وكان ملتفتا إلى المقدمية، وكان دخوله بقصد التوصل محضا، بقصد التوصل بالدخول إلى فعل الواجب المنجز، لا بقصد آخر البتة. في هذا الفرض تكون المقدمة هذه، يعني الدخول، أو تقول العمل هذا، يكون العمل هذا على كلا المسلكين متصفا بصفة الوجوب وليس حراما فضلا عن التجري. هذه هي فروض أربعة أو ثلاثة يفرضها الماتن في المقام، من خلالها تتجلى الثمرة بين مسلك المشهور في المقدمة ومسلك الشيخ فيها. قال رحمه الله: فيقع. قلنا هذا أولا ليس تفريعا على قوله نعم، لا ربط له بالاستدراك السابق، بل هو تفريع على أصل الفكرة اللي يأسسها المصنف المقام، اللي هي شنو؟ عدم اعتبار قصد التوصلي في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. فالتفريع تفريع لمن؟ على قوله أما عدم، أول عبارة مع الأمس، أما عدم اعتبار قصد التوصل، هذه الفكرة اللي بينها المصنف، فهذا التفريع على تلك الفكرة، يعني الفكرة اللي قبل الاستدراك بقول نعم. يقول نعم فيقع. واحد. اثنين، قوله هذا او التفريع هذا اشارة لمن؟ الى بيان الثمرة. فيقع، يقول بعد ما احنا قلنا عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وان المقدمة تقع، مقدمة الواجب تقع على صفة الوجوب ماذا؟ مطلقة. يقول اكو ثمرات تظهر. فيقع الفعل المقدمي، وهذا المقطع لسانه بلسان كبروي بدون امثلة، في المقطع اللي يجي وراء يذكر مثال. فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب على مسلك المختار من كون مطلق المقدمة واجبة ولو لم يقصد به التوصل، إذ لم يكن هذا القصد قيدا في شرطا في وقوع اتصاف المقدمة بصفة الوجوب كسائر، يقول حال المقدمة في المقام حال سائر الواجبات التوصلية، كما أن الواجبات التوصلية قصد التوصلي ليس شرطا ليس قيدا، غايته دخيل في ماذا؟ في تحقق المثوبة. لا، يقول عطف على هذا، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب لا أنه يقع على حكمه السابق على مقدميته كما عليه الشيخ الأعظم. على مسلك الشيخ الفعل المقدمي يقع على منه؟ يقع على حكمه السابق على مقدميته اللي هو كان حراما في ذاته، لا على حكمه السابق. يا حكم الثابت ذلك الحكم السابق له لولا عروض، يعني قبل عروض عنوان المقدمية عليه، قبل عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليما على ذلك الفعل المقدمي. يقول قبل عروض عنوان المقدمية ماذا كان محكوما؟ بحكم معين، الآن يقع على ذاك الحكم المعين. لولا عروض صفتي توقف الواجب الفعلي المنجزي عليه، لولا عروض صفة التوقفية يعني صفة المقدمية عليه، يقول لا يقع الفعل المقدم على حكمه السابق الثابت له. فيقع الدخول، راح يبين الآن هذه الكبرى يطبق على صغرى من صغرياتها، يوضح لنا تلك الكبرى بمثال. فيقع الدخول في ملك الغير هذا الدخول في ذاته مع قطع النظر عن مقدميته هذا ماذا؟ حرام. الدخول في ملك الغير بدون إذن مالكه، ها، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمتان لفعل عمل واجب فعلي منجز لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي. واجب صفة لكل من إنقاذ ومن الإطفاء. هذه الصفة إشارة لمن؟ إشارة إلى أن إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق متى يكون، أو إشارة إلى أن متى يكون واجبا فعليا، يعني إنقاذ الغريق متى يكون واجبا فعليا منجزا، إطفاء الحريق متى يكون واجبا فعليا منجزا، فيما إذا كان الإنقاذ واجبا، إنقاذ الغريق واجبا، إطفاء الحريق واجبا. أما إذا لم يكن واجبا كما لو كان الغريق مهدور الدم أو كان المحروق مهدور الدم، فعند ذلك لا يكون واجبا فعليا. فإذا لم يكن واجبا فعليا فعند ذلك هذا الدخول في ملك الغير لا يقع واجبا. فايش يقول؟ يقول أن الدخول في ملك الغير إنما يقع واجبا على مسلك المشهور في هذه الصورة، فيما لو كان الإنقاذ واجبا فعليا، فيما إذا كان إطفاء واجبا فعليا لا مطلقا، لو حتى لو لم يكن واجبا فعليا، يعني حتى لو لم يتنجز على المكلف. قال يقع الدخول واجبا على مسلك المشهور في هذه الصورة لا مطلقا، فيما إذا كان الإنقاذ واجبا، فيما إذا كان إطفاء واجبا فعليا. قال سيقع الدخول واجبا لا حراما كما هو الحال على مسلك الشيخ الأعظم. وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، هذا إشارة لمن؟ إشارة للفرض الأول. إشارة للفرض الأول. الفرض الأول قلنا ماذا؟ دخل وهو يعلم بأنه غصب، مع ذلك دخلها، دخل الأرض المغصوبة، ولكن من دون أن يكون منتفتا ومتوجها إلى المقدمية والتوقف. فحينئذ لا غصبية على مسلك المشهور، غاية الأمر تجري. تجري على منه؟ على ارتكاب نفس المقدمة، تجري في دخوله الأرض المغصوبة. ليش تجري في دخوله؟ لأنه كان يعلم بأن الدخول غصب حرام ممنوع منهي شرعا، مع ذلك تجرأ. غاية الأمر اللي يستلزم على مسلك المشهور في الفرض الأول، يقول يكون الشخص هذا حينئذ لم يكن ملتفتا إلى المقدمية والتوقف، فبطبيعة الحال لا يكون دخول الأرض المغصوبة بداعي التوصل بل بداعي آخر، فمن أجل ذلك يكون متجرئا فيه، أي في الدخول هذا، لأنه يعلم بأن الدخول حرام، يعلم بأن الدخول هذا يستلزم الغاصب، مع ذلك تجرأ ودخل، فتترتب عليه أحكام ذلك الباب، باب التجري، ما سيأتي تفصيله في المجلد الثاني إن شاء الله. الفرض الثاني من الفروض، كما أنه في هذا الفرض يقع الدخول في ملك الغير واجبا على مسلك المشهور لا حراما، كما انه مع الالتفات. فرق ثاني نفس الاول، فرق شنو؟ وكان ملتفتا علما، ملتفتا الى المقدميه والتوقف، يتجرأ بالنسبة إلى في المقدمة، مو إلى في ارتكاب نفس المقدمة. نفس المقدمة ارتكاب ما بيتجري، ليش؟ لفرض التفاته إلى المقدمية والتوقف. فالشارع لا ينظر إليه بعين أن هذا متجرئ، لأنه ملتفت بأن هذا مقدمة في الواقع إلى ذلك الفعل الواجب الفعلي. نعم، التجرب بالنسبة إلى ذي المقدمة. ليش؟ لعدم قصده فعل الواجب، أعني ذي المقدمة. ليش؟ لعدم قصده التوصل بالدخول إلى فعل الواجب أصلا، فيما لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة أي إلى فعل الواجب أصلا. الفرض الثالث، وأما إذا قصده وأما إذا قصد التوصل إلى ذي المقدمة، قصده ولكن شنو هذا قصد التوصل؟ ظني. قال ولكنه لم يأتي به، لم يأتي بالدخول بهذا الداعي، أي بداعي التوصل به المن إلى فعل الواجب، بل كان الداعي الأساس في نفسه من الدخول هو شيء آخر، السياحة في الأرض. قال بل بداع آخر دخل، لكن هذا الداع الآخر أكده بمن؟ أكده، أكد ذلك الداع الآخر اللي هو الأساس، أكدوا بمن؟ بقصد التوصل بالدخول إلى فعل الواجب. فقصد التوصل في هذا الفرض متحقق، ولكن ضمنا متحقق، أكد به ذلك الداعي الأساس الذي في نفسه اللي هو اللي دعا أن يدخل الأرض المقصوبة. فلا يكون متجرئا أصلا، لا بالنسبة إلى ارتكاب المقدمة لفرض التفاته إلى المقدمية، ولا بالنسبة إلى ذي المقدمة، لأنه قد قصد التوصل به ضمنا. وبالجملة يكون التوصل، يعني قصد التوصل على مسلك المشهور، يكون التوصل بها بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. يعني فالشيء خارج عن المقدمة الواجبة، مو أنه قيد. قال لا أن يكون قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجوب. ليش؟ لما تقدم في أول الدليل الأول من أن ملاك الوجوب المقدمي اللي هو بين قوسين عبارة عن المقدمية والتوقف، هذا الملاك تكويني لو قصدي تكويني. فلثبوت ملاك الوجوب الذي هو عبارة عن المقدمية والتوقف، وين ثبوته؟ في نفس المقدمة، في ذات المقدمة، بلا دخل لقصد التوصل فيه في ملاك الوجوب أصلا. إذ لو كان داخلا للزم الدور. الآن يقول وإلا، هذا وإلا هو هنا في العبارة إجا في سياق هذا، يعني وإلا لو كان دخيلا، لو كان قصد التوصل دخيلا في ملاك الوجوب ماذا يستلزم؟ هذا نجعله الدليل الثاني أو المناقشة الثانية. شوف أنت شون مقرر مناقشة المصنف لما أفاده شيخ الأعظم، شون معبر عنها المناقشة فهذه المناقشة الثانية. إذا تقول تضعيف المصنف ما أفاده بدليلين، الدليل الأول ما تكلمنا به لحد الآن، الدليل الثاني ما يشير إليه بقوله وإلا لما حصل، يعني وإلا لو كان قصد التوصل دخيلا في ملاك الوجوب ماذا يستلزم، وهل هذا اللازم يأخذ به الشيخ الأعظم أم لا؟ والحمد لله.